الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي وقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بناء على ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الفعلي الجزئي الوهمي، أو لا أخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز، فلا يتأتى إشكال في البيان، لا إشكال دار ولا إشكال خلف ولا إشكال لغوية وإلى آخره. وبالتالي هذا الكلام سوف ينفعنا في مقامين: أولا في تخريج، في عندنا بعض الأدلة التي أفادت اختصاص الأحكام بخصوص العالمين به، فلا تشمل غير العالم. ولو كان طيب العلم من قيود التردد والتحقق لا من قيود الاتصال، بل الفعل يكون متصفا بالمصلحة حتى بلا طيب العلم، وإنما ترتبا وتحققا يكون حينئذ مأخوذا، مثل بالنسبة للسفر ومسألة الجهر والإخفاء كما أسلفنا. والنقطة الثانية حينئذ هي النقطة الأساسية في العلم، وهذه النقطة هي مضت معنا في بحث التعبد والتأصل أنه يمتنع التمسك بالإطلاق لامتناع التقييد، باعتبار أن النسبة فيما بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الملكة، والعدم فإن استحالت وامتنعت الملكة سوف يمتنع عدم الملكة، والملكة اللي هي التقييد والعدم الملكة اللي هو الإطلاق، هذا الكلام سوف يرجع لمحصل. حتى لو قلنا بأن النسبة فيما بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الملكة والعدم في البحث، والوجه في ذلك أنه اتضح لدينا إمكان التقييد في هذه الأحكام بخصوص العالم، ولا يلزم منها لا خلف ولا دور ولا لغوية، لا دور في مرحلة الجعل ولا دور في مرحلة الوصول الفعلية في البحث، حيث يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول الجزئي. وبالتالي المشكلة التي كانت تأتي معنا فيما سبق هذه المشكلة منتفية في البيت، وعلى هذا الأساس كان بوسع المولى أن يقيد، فلما لم يقيد وباختياره ووسع أن يقيد نستكشف من ذلك بإذن الإطلاق أن الحكم حكم بإذن للأعام من العالم والجهل، وليس مخصوصا بخصوص العالم وبقيد العالم. بعدها حينئذ بقي عندنا مطلبان تبرأ ذمتنا، بعد في عندنا مطلبان فيها. المطلب الأول مربوط مع الميزة اللي هو متمم الجامع، والمطلب الآخر المربوط مع المحقق العراقي اللي أيضا مرناكم إذا تذكروا بحث التعبد والتواصل، اللي هي الحصة التوأم، مش حصة التوأم، الحصة التوأم في البيان، يعني بيكونوا بعض الأخوين شيئين يفهموا شيئين يعني. طيب، أما بالنسبة للمطلب الأول اللي هي متمم الجعل، بينا بأنه إذن لا يكون هناك يعني إشكال دور وإشكال خلف ولغوية تقدم متأخر، هذا إذن لا يعجز المولى ولا يوجب أن يكون حينئذ في إعياء لدى المولى في مقام البيان. إذا كان المولى عنده غرض وهذا الغرض لا يمكن التوصل إليه من خلال إذن الجعل الأول، لا يقف المولى مكتوف اليدين، بل يداه في مقام البيان مبسوطة ثاني كما بينا به الأمس، ومعنى ذلك أنه لابد أن يتوصل إلى مطلبه وغرضه ولو من خلال جعل آخر، لا على أن يكون لكل من الجعلين غرضه وملاكه المستقل، بحيث يكون لكل منهما طاعته المستقلة عن الآخر، بل هذان الجعلان يرجعان بحسب الروح إلى جعل واحد في البيان. لكن لما قصر الجعل الواحد عن إفادة غرض المولى والوصول إلى غرض المولى، لنفترض غرض المولى لتقييد العلم بخصوص تقييد الحكم بخصوص العالم، ويمتنع عليه التقييد للزوم الدار، للزوم اللغوية، للزوم الخلف في البيان، شو بيعمل خلف؟ بيقعد هيك المولى بيقول له ترى وأنك إن غرضك كامل بالنسبة لخصوص العالم، بس ما فيني قيد، ليش؟ لأنه يلزم من التقييد إذا لا يظهر. إذا نحن من أشكر بين بعضنا كطلبة إلى آخره، إن قلت مع الناس وكافة العقلاء إذا ما إله مصلح وما إله سوق، بل بدك أنت إذا ما قدرتش تجي في قابل آخر في البيت ليس له غرض آخر مستقل ومفصول في إذن عن غرض الخطاب الأول، بل يجمع هذين الخطابين وهذين الأمرين والحكمين غرض واحد، له طاعة واحدة ومعصية واحدة. ليش؟ لأن المعصية والطاعة كما مر معنا مش على تكثر، مثلا لو افترضنا مثلا بالصلاة ورد عندنا مثلا عدة أدلة، مثلا أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مثلا لا تتركوا الصلاة، مثلا لا كنا لم نكن من المصلين، افترض مثلا هذا يعني كل خطاب له حينئذ طاعته المستقلة ومعصية مستقلة. قطعا عندنا ملاك واحد، ليش؟ لأن الطاعة والمعصية كما مر معكم مربوطة بما يتنجس على المكلف وما يسأل عنه المكلف، وما يتنجس على المكلف يسأل عنه، ليس لقطة الإنشاء والإحتواء ومجرد خطابات إنشائية في الله فارغة عن محتوى ومضمون، وإنما الميزان والمعيار حينئذ بالملاك المولى بمقدار ما فوتت من ملاكات المولى ومن محبوبات المولى وما أوقعت في المكروه بالنسبة للمولى ومبغوض المولى إلى مقدار ما أنت الله، وبمقدار حينئذ ما حققت من محبوب المولى وملاك المولى مستقيم. إذا كان عندنا ملاك واحد، لو كان ألف خطاب لملاك واحد ما فيش إلا طاعة واحدة أو عقوبة واحدة حينئذ في البين. ليش؟ لأن التعدد ليس بتعدد الخطاب وإنما بتعدد وحدة الملاك، لأن ما يسأل عنه ويتنجد عليه ويشتغل به ذمته هو الملاك، مو لقلقة الإنشاء هذا الخطاب الإنشائي فقط مقرب وموصل ومبرز لذلك الملاك وموصله لأحد المكلفين، موصل محبوب المولى وإرادة مبين لإرادة المولى. طيب، وعلى هذا الأساس حينئذ ما في مشكلة من هذه الناحية، أنه إذا ترك ما يصير في عنده معصيتين، وإذا فعل ما يكون في طاعتين إلى مما لا يمكن التزامه، لا طاعة واحدة ومعصية حينئذ واحدة، لأن الجعل الثاني حينئذ هو متمم الجعل الأول، وفرضه الميزة رحمة الله عليه في صورة ما لو كان حينئذ بالنسبة للقيود الثانوية التي تكون في طول الأمر، يعني كان قيود أولية يمكن أن نحصل عليها قبل أن يتعلق الأمر بشيء، في عنا قيود ثانوية تتأتى إلا بعد تعلق الأمر في قصد الأمر لمرمى، إذا قصد الأمر ما في نجيب المتعلق إلا بعد تعلق الأمر، يكون تعلق الأمر فيكون طيب الطولي والطيب الثانوي في الله. غاية أن هذه القيود الطولية والثانوية على قسمين، ثمة قيود طولية تؤخذ في المتعلق يجب على المكلف تصدي التحصيل مثل قصد الأمر، وثمة قيود ثانوية لا تؤخذ في المتعلق وإنما تؤخذ في الموضوع على نحو مصروغة الحصول، على نحو لا يجب على المكلف التصدي لتحصيلها والإتيان بها في الله، وإذا لا بأس في ذلك. لكنه على كل حال الجامع بينهما هي قيود ثانوية. هنالك حينئذ تغلب الميزة رحمة الله عليه على إشكال الدور والخلف وتقدم المتأخر إلى آخره بمسألة متمم الجعل في الله. هنا أيضا يتغلب عليه بمتمم الجعل، فيأتي بجعل آخر يأخذ في موضوع الجعل الآخر العلم أو الإطلاق، العلم بالجعل الأول أو أن يكون مطلق من ناحية العلم وعدم العلم بالنسبة للجعل الأول في البيت. ليش؟ لأنه إذا أمكن أخذ العلم، يعني أمكن تقييده بالعلم بالجعل الأول، يمكن أيضا إطلاقه لصورة العلم ولصورة عدم العلم بالجعل الأول في البيت، وإذا لا بأس به. هنا لا يلزم إذن لا خلف لا لغوية، ولا يلزم إذن دور في مرحلة الوصول في البيت. ليش؟ لأنه قد أخذ العلم بالمجعول الأولي في موضوع المشعور الثاني في البين، اللي هو متمم في الجعل في ذلك، وبالتالي يصل إلى غرضه ويبين أن غرضه كامل في خصوص قيد العالم، يعني غرضه كان من رأس مقيد بخصوص العالم أو كان غرضه لا من رأس مطلق شامل للعالم وغير العالم، لكن من خلال متمم الجعل. ومجرد أن نرهب المولى بإشكالات مثلا ثبوتية من قبيل إشكال الدور في مرحلة الوصول أو في مرحلة الجعل أو إشكال اللغوي أو إشكال الخلف، ما بي لا يوجب حينئذ أن يجلس المولى في منزله مكتوف اليدين ولا يبين غرضه، بل عليه حينئذ أن يبين غرضه بالكيفية التي تكون على أساس متمم هذا حاصل وخلاصة ما أفاده الميرزا رحمة الله عليه. إلا أن هذا الكلام عليه جملة إشكالات واعتراضات، أنه تارة بدنا نتكلم بالنسبة للجعل الأول، وأخرى بدنا نتكلم بالنسبة للجعل الثاني في البحث، حكي بالجعل الأول والمتمم الجعل في البحث. والذي يتراءى من كلمات الميرزا أنه الأساس هو الجعل الأول، الثاني هو ترقيع وتتميم لما نقص من، يعني هنالك غرض للشارع ليس بس الشارع الوصول إليه من خلال الجعل الأول من نزول تلك المحاذير السلوكية، فيصل إلى غرضه ويتمم حينئذ ذلك بهذا الجعل الثاني، يتوسل إلى ذلك من خلال هذا الجعل الثاني. هنا الذي نقوله بالنسبة للجعل الأول، وهذا إشكال مبنائي وليس إشكال بنائي في البحث. حاصل ما نقوله أنه إذا تعذر لدينا التقييد بخصوص العالم، إذن سوف يمتنع الإطلاق بل سوف يتعين الإطلاق، وذلك لما مر معنا بعد ما صلناش بعد لم يجف عرقنا من بحث المطلق والمقيد الذي على أساسه قلنا بأن النسبة فيما بين الإطلاق والتقييد هي نسبة السلب والإيجاب أو التناقض، بحيث إذا امتنع أحدهما تعين حينئذ الآخر قهرا تلقائيا بثا في البحث. وهنا إذا امتنع تقييد الخطاب بخصوص العالم حينئذ تعين الإطلاق، فإذا ما تعين الإطلاق بالتالي حينئذ سوف يكون هذا الخطاب خطابا مطلقا ويبين أن غرض الموضة غرض مو كامل حينئذ بخصوص القصاء المقيدة بل شامل للواجد للقيد وللفاقد حينئذ له فيه. لماذا؟ لأن النسبة فيما بين الإطلاق والتقييد خلافا لما ذكره الميرزا صاحب فكرة مفهم الجعل ليست بالنسبة لنسبة الملكة والعدل وإنما نسبة السد والإيجاب، فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر بالضرورة وقهرا جازما. هذا الكلام أفاده السيد الشهيد قدس الظروف بالدورة الأولى من هو درس الدورة الثانية، الدورة الأولى درسها في الدورة الثانية وصل أواسط العلم الإجمالي. بالدورة الثانية السيد الشهيد هنا عدل عن هذه الفكرة، مش فكرة أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل السلبي، لا بعضه ملتزم به بلا إشكال، وإنما عدل عن أن يكون هكذا إطلاق، فعلنا هكذا إطلاق، بس هكذا إطلاق ما بيدفعنا في البحث. ليش؟ لأن الإطلاق على أحد نحوين، في عنا إطلاق تقتضيه الضرورة، يعني امتنع التقييد فتعين شو الإطلاق، ومرة حينئذ لا الإطلاق يكون اختياريا، المكلف المولى والمتكلم هو الذي حينئذ يأتي بالإطلاق، اختياره هو الذي يسوقه إلى الإطلاق ويحمله على الإطلاق، لأن غرض المولى كامل حينئذ في المطلق، كامل في الحصة في الطبيعة المطلقة في الله وليس مقصودا فقط في الحصة المقيدة، لذا اختيار المولى هو الذي يحمله إلى أن يأتي بخطاب مطلق وبحكم مطلق في البيت يكشف ويستكشف من خلاله ذلك الملاك والغرض المطلق، هذا لا بأس. مرة أخرى لا، من إطلاق تعين عليه الباب أنه استحال التقييد، يعني امتنع أحد النقيدين فبده يتعين شو النقيد الآخر، لكن من باب الضرورة ومن باب أنه تعين عليه لا من باب أنه بالاختيار حينئذ صار إليه، وفي مثل ذلك لا شك ولا إشكال أن هذا النوع من الإطلاق لا يمكن أن نستكشف منه غرض المولى فيه، لا يمكن حينئذ مثل هذا الإطلاق في جانب الحكم نستكشف منه غرض المولى، ليش؟ لأنه هذا إطلاق ضروري في المولى وليس إطلاق كان اختياريا للمولى، ليس لأن الغرض كان غرضا مطلقا حينئذ هو الذي ساق المولى إلى اختيار الإطلاق في قدام التقييد في المعين، لا بالنسبة للحكم ولجعله في المعين، وإنما الذي حمله على هذا الإطلاق هو الضرورة لأنه امتنع التقييد وعندنا ما في عندنا إلا إطلاق التقييد فبدت عيته الإطلاق في قدام التقييد في المعين. هذا حاصل النقطة التي نريد حينئذ نشير، يعني حتى لو سلمنا حتى لو سلمنا، بأن النسبة فيما بين المطلع والتقييد ليست نسبة في الملكة والعادة، إنما نسبة في السلب والإيجاب. مع هذا هكذا حينئذ إيجاب، هكذا إطلاق، ما بيفيدنا، ما بينفعنا في الباب. ليش ما بينفعنا الإطلاق؟ حكمت به الضرورة وليس إطلاقا. ساق يعني حمل المولى هذا الجعل على الإطلاق ليبين أن غرضه حلول كامل في الطبيعة المطلقة. لا يريد التقييد فهو يريد الإطلاق لو كان يمكنه التقييد، فاختار الإطلاق إذا كان شو يمكنه التقييد، إذا كان التقييد اختياري إيه. أما إذا كان التقييد ممتنع عليه فبده يتعين بالمقابل شو الإطلاق، مش من باب اختياره. واضح؟ تعين الإطلاق من باب الضرورة وليس من باب اختياره، حتى نقول أن اختياره للإطلاق يشف أن الغرض كان غرض مطلق وليس كامنا فقط ضمن الحصة المقيدة الواجدة للإطلاق. إيه ما اختار الإطلاق، يعني لم يكن جعله لا لا يمكن بدل التقييد، يمكن لا لا يمكن بدل التقييد، يمكن بدل التقييد بس استحال عليه التقييد لزوم الدار. يعني بدنا نبقى نحن والجعلين بالنسبة لنا، يعني بدنا نحافظ على الأصول الموضوعية للمسألة بغض النظر أنه يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الجزئي، بغض النظر عن كل ذلك بدنا نحافظ أنه في عندنا جعلين، جعل أساسي يتعذر على المولى من خلاله أن يبين غرضه الواقعي كامل ضمن الحصة المقيدة أو الحصة الطبيعة المطلقة في البيت، فلا بد وأن يتوسل لذلك من خلال حينئذ جعل آخر يتمم ما نقص حينئذ بالنسبة للجعل الأولي. فإذا كنا نحن الأمر حينئذ تعذر عليه لعل غرض المولى كامل في الحصة المقيدة، ولما تعذر عليه التقييد ما قيد حينئذ، فتعين الإطلاق في مثل ذلك لا ينفع في استكشاف أن غرض المولى كامل في الطبيعة المطلقة، سواء الواجب للقيد أو الفاقد حينئذ للقيد العالم. هذا النقطة. وبالدار الأولى صح سيد الشهيد أشكر بهذا الإشكال، ولكن بهذه الدورة الأخيرة اللي من دورة أستاذنا، لأنه الدار الأولى ما حضرها عشان دورة السيد محمد، يعني التراجع عن هذا بهذا البيان. على كل حال هذا لو كنا نحن والجعل الأول. هلا في كلام أيضا نسبة الجعل الأول إنه هذا فقط وفقط النفع، إنه ينفع بالنسبة لإطلاق الحكم، وأما بالنسبة لإطلاق البلاد والشوق والمحبوبية وإلى آخره ما بينفع. معلش خلينا نمشي شوي للمطلب. المطلب الثاني اللي مربوط بالجعل الثاني في البحث، هذا الجعل الثاني يعني نحن عم ناخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، العلم بالجعل الاول في موضوع الجعل الثاني في البحث. هنا لا يخلو اما ان يكون المقصود الاخذ علم بالجع أو أخذ العلم للمجعول ولا ثالث في الكلام. إذا كان المقصود هو أخذ العلم بالجع فهذا الكلام نحن ما كنا بحاجة إلى متابعة واحدة، لأنه نحن بينا فيما سبق أنه حتى بجعل واحد مش بحاجة إلى جعلين، حتى بجعل واحد يمكن أخذ العلم بالجع يعني بالكبرى في موضوع المجعول الجزء، سواء كان هذا المجعول الجزء حقيقي إرادة جزئية وراء الإرادة الكلية أو لا كان مجرد أمر وهمي كما هو مسلك ومبنى السيد الشهيد قدس. هذه النقطة، يعني مش بحاجة إلى أن نأخذ العلم بالجعل الأول في موضوع الجعل الثاني، يكفينا أخذ العلم بالجعل بنفس القضية في موضوع المجعول في نفس تلك القضية في البين مهما كانت حقيقة المجعول الجزئي وهمي حقيقي مهما كان. هذا حينئذ ثانية، وهو الذي يلزم في المقام. لو قلنا بأن المقصود أخذ العلم بالمجعول الجزئي في موضوع الجعل الثاني، هذا حينئذ يلزم منه عدة محاضرات، يعني العلم بفعلية الجعل الأول في موضوع الجعل الثاني، يعني نقول مجعول الجزئي يعني فعلية المجعول في الجزئي إلى آخره. هذا يرد عليه جملة تصل على إشكالين لا بأس. الإشكال الأول الذي حينئذ يرد سوف يلزم اللغوية حينئذ من هذا الجعل الثاني، لا نكون بحاجة درجة له على أي تقدير في الله. ليش يلزم من الضرورية؟ وذلك وذلك لأن فعلية حينئذ المجعول الأول، إما حينئذ هذه الفعلية مقصورة على خصوص العالم، لكن بينا فيما سبق أن أي حينئذ جعل الفعلية له يعني بالنسبة لوصول المجعول وفعلية المجعول لا تكون إلا بفعلية موضوعه سبحانه وإلا بوصول موضوعه. فهنا لا يخل. إما أن يكون موضوع خصوص العالم أو يكون موضوع الأعم من العالم أو الجاهل أو أصلا ما إلوش فعلية، أو بتلك احتمالات لا رابع لها في الله. إما تفتر إما أن فعلية المجعول الأول ألم يؤخذ في موضوع الجعل الثاني المصطلح عليه بمكمل الجعل، أخذ فعلية المجعول الأول، هذه الفعلية لا تخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد الاحتمالات. إما أن فعليتها فقط فقط في صورة العلم، أو فعليتها في صورة أعم من العلم والجهل، فعلية مطلقة في العلم، وإما أنها لا، هذا لم يكتب له الفعلية أصلا، يعني ليش؟ لأنه الجعل الأول حسب الفرض قضية مهملة في العلم، هذه القضية المهملة، إما لا فعلية لها، أو لا تكون فعليتها على كل حال، يعني بقوة المطلقة والقضية الكلية، أو لا فعليتها جزئية فقط فقط في خصوص صورة العلم، ولا رابعة بحسب حيث أن الجعل الأول يرجع إلى قضية مهملة إما بقوة الجزئية أو بقوة الكلية أو أنها لا بقوة الجزئية ولا الكلية، يعني لا فعلية لها. على التقدير الثالث، على التقدير الثالث إذا لم يكتب فعلية للجعل الأول سوف لا يتحقق موضوع الجعل الثاني في الله. ليه؟ لأنه الميرزا رحمة الله عليه بده يحافظ على أصل المطلب، وهو أنه عبده يأخذ العلم بالجعل الأول في موضوع الجعل الثاني. فلو كان ونحن رددنا إما أن المأخوذ في موضوع الجعل الثاني هو عبارة عن العلم بالجعل الأول أو العلم بالمجعول الجزء، يعني إما فعلية الجعل الأول أو فعلية المجعول الأول في البيت ولا ثالث. على التقدير الأول هذا تطويل بلا فائدة، إنه نحن تغلبنا عليه بما تقدم، إنه بنفس جعل واحد بلا حاجة إلى تعدد وتكثر الجعل ونصطلح عليه من الجعل. وعلى التقدير الثاني على كل حال بدنا نفرض فعليا للمجعول، اذا لم تكتب الفعليه للمجعول فحينئذ سوف لا يتحقق موضوع الجعل الثاني، واذا لم يتحقق موضوع الجعل الثاني سوف يكون متمم الجعل هكذا مجرد دقه انشاء من دون ان يكون ذلك مضبوط وصدق في عالم الفقه والتقييم. اذا لو كنا نحن والاحتمال الثالث، اما لو كنا نحن والاحتمال الاول وهو ان يكون بقوه القضيه الجزئيه، يعني أن فعليته مخصوصة فقط فقط بخصوص العالم في العلم. طيب إذا كان معنى ذلك فيعني في المقام العلم بالمجعول الفعل في العلم اللي هو الجعل المجعول الأول الفعلي، هذا المقدار في العلم يكفينا، مش بحاجة بعد ذلك إلى هذا الجعل الثاني. الجعل الثاني شو بده يعني؟ الجعل الثاني بده يبين أن غرض المولى كامن فقط وفقط بخصوص العالم، من كان واجدا لطيب العالم. وهذا ما حصلناه وحققناه من خلال المجعول الأول، حيث أرجعنا القضية المهملة وجعلناها بقوة القضية الجزئية. معنى أنها بقوة القضية الجزئية أن فعلية المجعول الأول فقط وفقط نسبة لخصوص العالم، ولا يشمل حينئذ الفاقد لقيد العالم في البحث. وهذا يعني أن غرض المولى حينئذ في ذلك. ساعتها شو هي الفائدة؟ شو هي الثمرة من المجيء حينئذ هذا الجعل؟ هذا الجعل الثاني بده يبين أن غرض المولى كامل حينئذ، وهذا اتضح لدينا من خلال حينئذ الجعل الأول الذي كان بمثابة الموضوع بالنسبة للجعل الثاني. وإن كنا نحن والاحتمال الآخر اللي هو أن تكون هذه القضية المضمنة بقوة القضية الكلية، يعني الشاملة للفاقد بالقيد عن العالم وللواجد القيد بالنسبة للعالم المجهول الأول. هذا أيضا سوف يتضح لدينا من خلال إذن هذا الجعل الأول الذي لم يقيد بخصوص صورة العلم في بالنسبة للمجعول، ليش؟ لأنه أخذ في موضوع الجعل الثاني مكمل الجعل هو العلم ووصول المجعول الفعلي ووصول حينئذ المجعول الأول الفعلي في العلم. فإذا ما كان مطلقا سوف يتضح لدينا أن غرض المولى ليس غرض كامل فقط ضمن الحصة الواجدة للقيد، يعني قيد العالم، وإنما في بئر شامل لكلتا القصتين، مثلا الثمرة أو فقل الغرض بالنسبة للقصر مفقد فقط لمن علم بوجوب القصر، حتى لو لم تعلم بوجوب القصر حينئذ تلك المصلحة موجودة، حتى لو لم تعلم بوجوب الإخفاء أو بوجوب الجهل حينئذ المصلحة حينئذ موجودة. هذا سوف نحصله من خلال حينئذ الخطاب الأول والمجعول الأول، بلا حاجة حينئذ إلى المجعول الثاني حتى يتبين لنا من خلاله أن الغرض تشعر أنه عبين أن فعلية المجعول الأول تنخو فعلية مو مخصوصة فقط وفقط بالنسبة لخصوص العالم والواجد بقيد العلم، بل تشمل حتى حينئذ غير العالم في بهم، يعني إذا فعلية مطلقة. إذا كان فعلية مطلقة قطعا الملاك الذي يستكشف عن طريق الإن من خلال ذلك الحكم سوف يكون الملاك مطلق في البين وصنفه غرض مطلق وليس غرض مخصوص فقط بخصوص العالم في البين. دقة التليفونات والحاجة.